رحمه الله.
فلا يشق نقض الشعر فيه، وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى بخلاف غسل الجنابة، فإنه تكرر فيشق النقض فيه، فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر. انتهى كلامه. المسألة الخامسة، قال ابن رجب وقد تكلم بعض العلماء في لفظة أمر
طيب تاخذ أجل تاخذ نصف يعني بيصلي بالضلع العشاء لأن فيه حفل صغير يحفظ القرآن وعدناه من نصلي معهم هناك ممكن البحث إن شاء الله في الدرس القادم نكمل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العمرة في باب متى يحل المعتمر، حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثت أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أهللنا من العشي بالحج.
عندي فلما مسحنا البيت
أهللنا
بالحاء، أهللنا ثم أهللنا من العشي بالحج.
ما صار
ما ما أهلا ما عندي أهللنا قبل
لا ما عندي
شرح
قوله ونحن يومئذ خفاف، زاد مسلم في روايته خفاف الحقائب، والحقائب جمع حقيبة بفتح المهملة وبالقاف الموحدة، وهي ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه في موضع الرديف. قوله فاعتمرت أنا وأختي أي بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة. ففي رواية صفية بنت شيبة عن أسماء قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فقال من كان معه هد فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هد فليحل، فلم يكن معي هد فأحللت، وكان مع الزبير هد فلم يحل. انتهى. وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل في رواية عبد الله مولى أسماء، فإن قضية رواية صفية عن أسماء أنه لم يحل لكونه ممن ساق الهدي، فإن جمع بينهما بأن القصة المذكورة وقعت لها مع الزبير في غير حجة الوداع كما أشار إليه النووي على بعده، وإلا فقد رجح عند البخاري رواية عبد الله مولى أسماء، فاقتصر على إخراجها دون رواية صفية بنت شيبة، وأخرجهما مسلم مع ما فيهما من الخلاف. ويقوي صنيع البخاري ما تقدم في باب الطواف على وضوء من طريق محمد بن عبد الرحمن، وهو أبو الأسود المذكور في هذا الإسناد. قال سألت عروة بن الزبير فذكر حديثا وفي آخره وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. والقائل أخبرتني عروة المذكور، وأمه هي أسماء بنت أبي بكر، وهذا موافق لرواية عبد الله مولى أسماء عنها. وفيه إشكال آخر وهو ذكرها لعائشة في من طاف، والواقع أنها كانت حينئذ حائضا، وكنت أولته هناك على أن المراد أن تلك العمرة كانت في وقت آخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سياق رواية هذا الباب تأباه، فإنه ظاهر في أن المقصود العمرة التي وقعت لهم في حجة الوداع. والقول فيما وقع من ذلك في حق الزبير كالقول في حق عائشة سواء، وقد قال عياض في الكلام عليه ليس هو على عمومه، فإن المراد من عدا عائشة، لأن الطرق الصحيحة فيها أنها حاضت فلم تطف بالبيت ولا تحللت من عمرتها، قال وقيل لعل عائشة أشارت إلى عمرتها التي فعلتها من التنعيم ثم حكت التأويل السابق وأنها أرادت عمرة أخرى في غير التي في حجة الوداع وخطأه ولم يعرج على ما يتعلق بالزبير من ذلك. قوله وفلان وفلان كأنها سمت بعض من عرفت ممن لم يسق الهدي ولم أقف على تعيينهم. فقد تقدم من حديث عائشة أن أكثر الصحابة كانوا كذلك. قوله فلما نسحنا البيت أي طفنا بالبيت فاستلمنا الركن. وقد تقدم في باب الطواف على غير وضوء من حديث عائشة بلفظ نسحنا الركن. وساغ هذا المجاز لأن كل من طاف بالبيت يمسح الركن فصار يطلق على الطواف كما قال عمر بن أبي ربيعة فلما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح أي طاف من هو طائف. قال
مسح
فلما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح أي طاف من هو طائف. قال عياض ويحتمل أن يكون معنى مسحوا طافوا وسعوا وحدث السعي اختصارا لما كان منوطا بالطواف. قال ولا حجة في هذا الحديث لمن لم يوجب السعي لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع. وقد جاء مفسرا من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا فيحمل ما أجمل على ما بين والله أعلم.
الظاهر عائشة لا شك أنها لم تدخل في حجة الوداع لأنها ما طافت إلا طواف الإفاضة. وفي هذا الحديث إذا كان اللفظ محفوظا دليل على جواز العمرة صباح اليوم الثاني لأنها تقول أحرمنا بالعشي من العشي بالحج. لكن الحديث كما سمعتم فيه شيء من القلق والاضطراب. نعم.
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو.
كيف؟
فلما نسحنا البيت أحللنا من العشيق.
لا أحللنا ثم أهللنا. أحللنا بالحق ثم أهللنا.
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
البخاري رحمه الله يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. والحديث كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة مطابق للترجمة تماما. لكن هل يقال هذا في كل سفر أو في هذه الأسفار 3؟ ظاهر الحديث أنه في هذه الأسفار 3. وقوله إذا نعم يكبر على كل شرف من الأرض الشرف المرتفع يكبر 3 مرات. ووجه ذلك أن الإنسان إذا علا استعظم نفسه واستكبر نفسه فيقول الله أكبر لأجل أن يذل نفسه فلا يرتفع. ويشبه هذا من بعض الوجوه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. سبحان الله لبيك إجابة لك لئلا تفتنه نفسه فيبعد عن الله فيقول لبيك ثم يقول إن العيش عيش الآخرة من أجل أن يزهد نفسه في عيش الدنيا ويرقبها في عيش الآخرة. وهكذا ينبغي لك إذا رأيت ما يعجبك من الدنيا من قصور أو سيارات أو غير ذلك تقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. أما البقية واضح، يقول آيبون أي راجعون، تائبون أي إلى الله عز وجل، والتوبة هي التخلص من الذنب واستقامة الحال. عابدون من العبادة، ولربنا حامدون، نعم عابدون ساجدون، خص السجود لأنه مختص بالصلاة التي هي أفضل أنواع العبادة. لربنا حامدون، قدم المعمول لإفادة الحصر أي لربنا وحده حامدون. والحمد هو عبارة عن إقرار الإنسان بكمال صفات الله عز وجل مع المحبة والتعظيم. صدق الله وعده يجشل بما وعد من النصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونصر عبده المراد الجنس، لكن بالنسبة للإنسان إذا كان الله نصره لنفسه فالمراد العين يعني الشخص. وهزم الأحزاب وحده من غير معين، هزمهم جل وعلا بالأسباب المعلومة المعروفة، يعني لا بخفص أو وابل من السماء بل بالأسباب المعروفة. وأبين مثال على هذا قصة الأحزاب الذين حاصروا المدينة فوق 20 ليلة، فأرسل الله عليهم الريح الشرقية بشدة عظيمة وبرودة عظيمة حتى كفأت قدورهم ونقضت خيامهم، وصاروا يصطلون على النار من شدة الهواء وبرودتهم. ولعله مر عليكم قصة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حين انتدب النبي صلى الله عليه وسلم، حين طلب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أصحابه من يذهب يخبرهم بخبر القوم، كررها مرتين أو ثلاثا ثم قال قم يا حذيفة. يقول فلما قال قم يا حذيفة لم أر بدا من إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اذهب وأخبرنا عن القوم ولا تحدث شيئا، لا تحدث شيئا. يقول فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت يعني مكانهم مع شدة البرودة كأني في حمام. الله أكبر، أذهب الله البرودة والريح وكل شيء. يقول فجعلت أنظر فإذا أبو سفيان يصطلي على النار، يعني يستدبرها ويستقبلها. يقول فلو أردت أن أصيبه لعصبته لقربه منه وتمكني، لكني قد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيء فلم أحدث. يقول ثم صاح أبو سفيان لينظر كل واحد منكم من جليسه. يقول فأخذت الجنب قلت من أنت، بادرهم، وهذا مما دعا على الذكر، من أنت؟ قال أنا فلان. خلاص نعم. يقول ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلما دخلت يعني تعديت منطقة العدو ودخلت منطقة الصحابة عاد البرد كما كان. يقول فجئت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فوضع علي من ردائه عليه الصلاة والسلام ليدفع. فالحاصل أن الله تعالى نصر المسلمين هنا بشيء خارج عن العادة، أو هو معتاد، لأن الريح والبرد الشديد معروف أن الناس ما هم صابرين عليها، لكن ما نزل شيء من السماء. إذن هزم الأحزاب وحده بإيش؟ بما يرسل عليهم من أسباب الهزيمة. نشوف كلامه الترجمة هل هذا الذكر خاص بمن رجع من غزو أو حج أو عمره أو عام؟
قل سيأتي في الدعوات.
أورد
المصنف هنا تراجم تتعلق بأداب الراجع من السفر لتعلق ذلك بالحج والمعتمر، وهذا في حق المعتمر الآفاقي، وقد ترجم لحديث الباب حديث نافع عن ابن عمر في الدعوات ما يقول إذا أراد سفرا أو رجع، ويأتي الكلام عليه مستوفا هناك.
طيب ينظر فيه شرها لجل قابلة يحيى. نعم
يقول
لا إذا قفر الحديث يدل على هذا. نعم
حديث
ظهرت أنه
في
الزاب
بلدك على الأرض.
إيش؟
الزاب بلدك
على الأرض. كيف الزاب؟ يعني
هو يصير على الأرض.
حد بس فوقه على البعيد؟
طائرة هنا. هل يشعر مثلا إذا كانت
طائرة إيش؟
إذا ارتفعت الطائرة.
إيه نعم نعم. حين ارتفاعها يكبر، حين نزولها يسبح. نعم.
المناسبة.
إذا نزل يقول سبحان الله. المناسبة. لأن النزول سفول، سفول، والسفول نقص، فينزه الله عز وجل عن النقص والسفول. واضح المناسبة؟ نعم نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ، قول سبحان الله في النزول هل هو عام في كل وقت أم في السفر فقط؟
لا لا، ورد في السفر فقط.
هل
المسلم
كل ما وجد في نفسه شيء من الكبر والاستكبار ان يفعل من الاذكار من الاذكار ما
نعم ما يمكن ان يطمئن؟ نعم مثل الله اكبر. نعم نعم يا سليم. السجود
الصلاة. ما
وراضي
وراضي لله. ولكن هو تصير خصر خصوصية في هذا الصلاة مخصوصة في العبادة تصير يا شيخ مختصة في الصلاة بعظمة الصلاة.
إيه نعم. ولهذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
لكن يصير خصوصية في تصير في الصلاة خاصة ولا تصير
أظهر أن حتى لو سجد التلاوة لو سجد سجود التلاوة تدخل بها.
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته مغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
هذا فيه استقبال القادم من الحج بل ومن غيره أيضا. وكان الناس فيما سبق أدركناهم يفعلون ذلك لأن ركب الحج يذهبون جميعا ويرجعون جميعا. إذا ذهبوا يخرج معهم الناس يشجعونه، وإذا رجعوا خرج الناس خارج البلد يستقبلونهم. لكن الآن فيه استقبال، الذين يخرجون المطار مثلا يخرجون يستقبلون المسافرين. نعم.
باب القدوم بالغداة. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح.
اللهم صل وسلم. مسجد الشجرة
أورد في حديث ابن عمر في خروجه إلى مكة من طريق الشجرة ومبيته بذي الحليفة إذا رجع، وفيه ما ترجم له. وقد تقدم الكلام على الحديث في أوائل الحج.
ما شاء الله الحجر مرة يقول يجي ومرة يقول تقدم. الله أكبر. الله أكبر. نعم.
باب الدخول بالعشي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية.
العشية آخر النهار. الطرق هو الغدو في الليل. والآن اختلفت الأمور، قد لا يتهيأ الإنسان أن يصل إلى بلده إلا في الليل كما وعد الطائرات، لكن يخبر أهله بأنه سيقدم عليهم الليلة الفلانية حتى لا يضغطهم وحتى تستحب المغيبة وتنتشط الشعثة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، الأفضل أن الأفضل أن يخبرهم قبل قدومه في وقت يتمكنون من التهيئ لهم. نعم. حديث إيش؟ نعم. سابق. سابق. إن شاء الله الليلة القادمة تأتي لي. نعم.
موجود.
موجود. زين. بين موضعه. ها؟
يقول هو قال عياض هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها، وإذا رجع بات بها أيضا، ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين، وهو مكان معروف أيضا، وكل من الشجرة والمعرس على 6 أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب.
إيش إذا رسم المحطة؟ نعم نعم. لا لا بد أن يدخل البيت البلد. إذا دخل المسافر البلد أول ما يبدأ أن يصلي ركعتين في المسجد.
قال الحافظ ابن رحمه الله تعالى قوله باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع، فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس كذا، وقع في رواية الحموي على الفربري، ومثله في رواية أبي زيد المروزي عنه، لكن بالواو العاطفة بدل لفظ باب. والمراد بحديث يحيى بن أبي إسحاق فيما أظن الحديث الذي أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر وقد أردف صفية، فلما كان ببعض الطريق عثرت الناقة فإن في آخره، فلما أشرفنا على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، حتى دخل المدينة. وقد تقدم موصولا في أواخر الجهاد وفي الأدب وفي أواخر اللباس، وشرحته هناك، إلا الكلام الأخير هنا فوعدت بشرحه هنا. قوله كان إذا قفل بقاف ثم ثاء أي رجع وزنه ومعناه. ووقع عند مسلم في رواية علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر في أوله من الزيادة كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3 ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا، فذكر الحديث إلى أن قال وإذا رجع قالهن، وزاد آيبون تائبون الحديث. وإلى هذه الزيادة أشار المصنف في الترجمة بقوله إذا أراد سفرا. قوله من غزو أو حج أو عمرة ظاهره اختصاص ذلك بهذه الأمور 3، وليس الحكم كذلك عند الجمهور، بل يشرع قول ذلك في كل سفر إذا كان سفر طاعة كصلة الرحم وطلب العلم بما يشمل الجميع من اسم الطاعة. وقيل يتعدى أيضا إلى المباح لأن المسافر فيه لا ثواب له فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب. وقيل يشرع في سفر المعصية أيضا لأن مرتكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره. وهذا التعليل متعقب لأن الذي يخصه بسفر الطاعة لا يمنع من سافر في مباح ولا في معصية من الإكثار من ذكر الله، وإنما النزاع في خصوص هذا الذكر في هذا الوقت المخصوص. فذهب قوم إلى الاختصاص لكونها عبادات مخصوصة شرع لها ذكر مخصوص فتختص به كالذكر المأثور عقب الأذان وعقب الصلاة، وإنما اقتصر الصحابي على 3 لانحصار سفر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولهذا ترجم بالسفر على أنه تعرض لما دل عليه الظاهر، فترجم في أواخر أبواب العمرة ما يقول إذا رجع من الغزو أو الحج أو العمرة. قوله يكبر على كل شرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء هو المكان العالي، ووقع عند مسلم من رواية عبيد الله بن عمر العمري عن نافع بلفظ إذا أوفى أي ارتفع. قوله على ثنية بمثلثة ثم نون ثم نون ثم تحتانية ثقيلة هي العقبة، أو فدفد بفتح الفاء بعدها دال مهملة ثم فاء ثم دال، والأشهر تفسيره بالمكان المرتفع، وقيل هو الأرض المستوية، وقيل الفلاة الخالية الخالية من شجر وغيره، وقيل غليظ الأودية ذات الحصى. قوله ثم يقول لا إله إلا الله إلى آخره، يحتمل أنه كان يأتي بهذا الذكر عقب التكبير وهو على المكان المرتفع، ويحتمل أن التكبير يختص بالمكان المرتفع، وما بعده إن كان متسعا أكمل الذكر المذكور فيه، وإلا فإذا هبط سبح كما دل عليه حديث جابر. ويحتمل أن يكمل الذكر مطلقا عقب التكبير ثم يأتي بالتسبيح إذا هبط. قال القرطبي وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المتفرد بإيجاد جميع الموجودات وأنه المعبود في جميع الأماكن. قوله آيبون جمع آيب أي راجع، وزنه ومعناه، وهو خبر مبتدأ محذوف، والتقدير نحن آيبون، وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع، فإنه تحصيل الحاصل، بل الرجوع في حالة مخصوصة وهي تلبسهم بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكورة. وقوله تائبون فيه إشارة إلى التقصير في العبادة، وقاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع أو تعليما لأمته، أو المراد أمته كما تقدم تقريره. وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة، فيكون المراد ألا يقع منهم ذنب. قوله صدق الله وعده أي فيما وعد به من إظهار دينه في قوله وعدكم الله مغانم كثيرة. وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية، وهذا في سفر الغزو، ومناسبته لسفر الحج والعمرة قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قوله ونصر عبده يريد نفسه. قوله وهزم الأحزاب وحده أي من غير فعل أحد من الآدميين. واختلف في المراد بالأحزاب هنا، فقيل هم كفار قريش ومن وافقهم من العرب واليهود الذين تحزبوا أي تجمعوا في غزوة الخندق، ونزلت في شأنهم سورة الأحزاب، وقد مضى خبرهم مفصلا في كتاب المغازي. وقيل المراد أعم من ذلك. وقال النووي المشهور الأول، وقيل فيه نظر لأنه يتوقف على أن هذا الدعاء إنما شرع من بعد الخندق، لأنه يتوقف على أن هذا الدعاء إنما شرع من بعد الخندق. والجواب أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج فيها بنفسه محصورة، والمطابق منها لذلك غزوة الخندق لظاهر قوله تعالى في سورة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. وفيها قبل ذلك إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الآية. والأصل في الأحزاب أنه جمع حزب، وهو القطعة المجتمعة من الناس، فاللام إما جنسية والمراد كل من تحزب من الكفار، وإما عهدية والمراد من تقدم وهو الأقرب. قال القرطبي ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء أي اللهم اهزم الأحزاب، والأول أظهر.
الأول أظهر لا شك، وأيضا الأظهر أنه عام ليس خاصا بالأحزاب الذين حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بل هو عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العمرة باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا.
وسبق أن المراد لا يأكل ليلا إلا إذا علمهم. إذا علمهم فلا بأس. وفي الوقت الحاضر كما هو معلوم تكون مواعيد الطائرات أحيانا لا تكون إلا في الليل، لكن يكون عند الأهل خبر اتصال هاتفي أو موعد مقدم يعني سيحضر في الليلة الفلانية، فيزول المحذور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن السبب، قال لأجل أن تستحد المغيبة وتنتشر الشاعثة. نعم. عام.
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال جدرات. تابعه الحارث بن عمير.
وهذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمدينة، وأنه من شدة الشوق إذا رآها حرك الناقة. فيستفاد من هذا أنه إذا كان الإنسان يحب بلدته فإنه إذا أقبل عليها يحرك كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
كيف
يحرك؟ يعني يسرع في المشي. هنا لا يستطيع يمشي على 200 أو 300. نعم.
باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
الحمد لله. هذا مما يدل على جهل الناس قبل الإسلام، وأن رجل إذا قفل من الحج والعمرة ما يدخل مع باب المعروف، يذهب يتصور الجدار ويرون أن دخوله مع الباب عيب، ولكن الله عز وجل بين هذا، وأن المشروع أن يأتي البيوت من أبوابه. وهذه الجملة في الآية صارت نبراسا يتمشى عليه الإنسان في تصرفاته، فيأتي البيوت من أبوابها حتى في المعاملات. مثلا إذا كان عنده إشكال لا يذهب إلى إدارة التعليم مثلا دون إدارة المدرسة، يبدأ بإدارة المدرسة، إذا كان تنتهي بإدارة التعليم لا يرفع عن الوزارة، وهكذا. فصارت هذه الآية مثلا لكل من أراد أن يعامل معاملة فيأتي البيوت من أبواب. كذلك أيضا لو رأى امرأة متبرجة فلا يتكلم معه، يتكلم مع من؟ مع وليها، زوجها أو أخيها أو أبيها أو ما أشبه ذلك، ليكون قد أتى البيوت من أبوابها. كذلك أيضا في طلب العلم، لا يطلب العلم أول ما يطلب، يذهب إلى المغني مثلا أو إلى شعر مهذب أو إلى التمهيد أو ما أشبه ذلك، لا، يبدأ من أسفل. فهذه الآية الكريمة صارت الآن نبراسا يمشي عليه الناس في كل أحواله. نعم.
باب السفر قطعة من العذاب. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله.
في هذا الحديث على أن السفر قطعة من الألم، يعني من الألم، والتعب والتأذي، ويشمل مراد العذاب الذي هو عقوبة الله عز وجل، لأن السفر قد يكون سفر ضاع، سفر حج، جهاد، عمرة، طلب علم، لكن مراد أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمنع الإنسان الراحة ويكون دائما في هم. وسبحان الله حتى في وقتنا الحاضر الذي كان السفر على الطائرات هو أيضا في عذاب، وهو على الطائرة تجد يقول أخشى أن تقع، أخشى أن تضل، وما أشبه ذلك. فالإنسان في قلق ما دام مسافرا، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قضى الإنسان حاجته من سفره أن يعجل إلى أهله، ومن ذلك الحج والعمرة، إذا انتهيت من الحج والعمرة فعجل للأهل، لأن غرضك الذي جئت من أجله قد انتهى. نعم. وفي هذا حسن المعاشرة للأهل، أن الإنسان لا يتأخر عنه ما دام انتهت حاجته فلا يتأخر. نعم. نعم.
الآن إذا جاء الشخص يريد شخصا غالب إما أن يأتيه من شباك البيت النادي أو يضرب له بوري، فهل يبخذ في النهي؟
لا، لأن هذا في من أراد أن يدخل البيت، أما هذا ما أراد أن يدخل البيت
لا حرج أن ينادي عليه.
لا بأس، لا يزعج، فيكون من جنس الأعراب الذين ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. نعم. أي حديث؟
حديث رجل من الصلاة على كل المغتربين مثلا، نقول مثلا من السنة أن يرجع دور انتهاء طلبه.
ها، المبادرة. نعم. كل مسافر سواء الحج أو عمرة أو زيارة أو تجارة أو طلب علم